الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فحي الله إخواننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا في القول والعمل، وأن يجعل هذا الاجتماع واللقاء جمعا واجتماعا على طاعته وعلى سنة نبيه، وأن يتقبل الله منا ومنكم بقبول حسن. أقول، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فهذه الآية الكريمة جمعت خيرا عظيما وبيانا جليا واضحا لمن كتب الله عز وجل له السعادة، وإن من سعادة العبد أن يوفقه الله لطاعته، وأن يعينه على القيام بما أمره به تعالى. ولذلك صح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك لا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فطلب العون من الله بأن يعينك الله عز وجل ليس على مطلق العبادة. تأمل، قال: حسن عبادتك وحسن عبادتك. فحسن العبادة كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحسن العمل بالسنة وحسن العمل بالعلم. لذلك فإن أهل السنة يقولون: الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في البدعة، ولا سبيل لك إلا بالعلم النافع يرحمك الله، لا سبيل لك إلى الخير إلا بالعلم النافع. لذلك تأمل قول ربك عز وجل في هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فربط الله عز وجل وعلق جعل الفرقان للعبد بالتقوى، والتقوى كما جاء عن بعضهم العمل بنور من الله بأمر الله عز وجل. فالتقوى هي العلم، ولا تقوى إلا بعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره. وقال الله تعالى مبينا أن العلم هو التقوى، وأن محل ذلك ما جعله الله في صدور أهل العلم، وهم خير المتقين. فقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن التقوى في الصدر، وربنا بين أن العلم ثابت في صدور الذين أوتوا العلم، فدل ذلك على أن التقوى هي العلم، والعلم النافع هو تقوى الله. ولما كان العلم بهذه المثابة في الفضل والرفعة، فقد اجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العلم النافع، فحافظوه وتعلموه وعلموه لمن جاء بعدهم، لذلك لا يبلغ أحد مبلغ أحدهم، لا يبلغ أحد مبلغ أحدهم، فجعل الله عز وجل لهم من المكانة والفضل، وجعل الله عز وجل لهم سابقة الخير، فأمر الله عز وجل بالترضي عنهم وبذكر محاسنهم والكف عن مساوئ من صدر منه شيء منهم رضي الله عنهم أجمعين. فتأمل إلى جهاد الصحابة وإلى همتهم وعزيمتهم في حمل العلم والسنة، فقد أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فابتعت بعيرا، اشترى بعيرا، قال: وسافرت شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فأتيت فاستأذنت عليه وقلت: قل له جابر. قال: فدخل الخادم ثم خرج الرسول إلي، يعني الخادم، فقال: جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فاعتنقني عبد الله بن أنيس. فقلت له: حديث بلغني عنك لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت. فقال عبد الله بن أنيس: أي حديث؟ فذكر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وبوب عليه فقال: باب المعانقة، وحسنه الإمام الألباني. وذكر البخاري في صحيحه قال: باب الخروج في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله شهرا إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. فتأمل هذه الهمة العالية القوية، اشترى بعيرا وسافر شهرا يقطع الصحارى والمفاوز على ما فيها من التعرض للهلكة كما هو معلوم، لأنه لم يسمع الحديث ولم يتثبت منه ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه عن عبد الله بن أنيس، فقام وارتحل شهرا كاملا في حديث واحد. فالبخاري رحمه الله في كتاب العلم نبه على هذا الذي أخرجه في الأدب المفرد، وقال باب الخروج في طلب العلم، وخرج أو سافر عبد الله، سافر جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. فهكذا ينبغي أن يكون صاحب السنة حريصا على العلم، وأن يكون عنده الهمة في طلبه، وأن يستعين بالله عز وجل، فإن الله جل وعلا هو الذي يجعل في قلبك الهمة فيما تقصد إليه. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه فقال: وقل ربي زدني علما. ثم بعد ذلك، ما هو العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه والذي يهتم به ويجمع الإنسان عزمه وعزيمته في طلبه؟ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم أنه قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. هذا هو العلم، هذا هو العلم، الكتاب والسنة وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كثير من الناس وقعوا في الضلال مع علو همتهم في العبادة، ولكن لم يكونوا أهل همة في العلم النافع. الخوارج من أعظم الناس همة في العبادة، كما لا يخفى عليكم الأحاديث: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، كما هو معلوم. لكن العلم لم يكن من سبيلهم ولا يفقهونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف جهل الخوارج فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال أهل العلم أنهم يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ولكن لا يفقهونه. ولذلك فإن العلم إذا أخذ عن غير الصحابة رضي الله عنهم في فهم الكتاب والسنة فإنه لا يكون علما بل يكون جهلا، ويأخذ بيد الناس إلى المهالك. ولذلك الخوارج نزعوا كما يقول ابن عمر فيما علقه الإمام البخاري، قال ابن عمر رضي الله عنه واصفا الخوارج: عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فوضعوها على المسلمين. إذن هم أخذوا النصوص الشرعية ولكنهم لم يفهموا من أين يستقون العلم، فأخذوا العلم بنصوص فهموها بأفهامهم، فصار هذا العلم وبالا عليهم ولم تنفعهم عبادتهم، حتى أن بعض أئمة السلف كفر الخوارج. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف في تكفير الخوارج لهم قولان، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله القول بعدم التكفير. إذن انظر لماذا ضلت الفرق قديمهم وحديثهم على اختلاف المسميات وعلى اختلاف تنوع الجماعات، لأنهم لم يعرفوا ما هو العلم، ولما لم يعرفوا ما هو العلم وقعوا في الضلال. لا تجد مبتدعا قط إلا وهو متمسك بشيء من العلم. الخوارج تمسكوا ببعض النصوص من القرآن، القدرية، المعتزلة، الجبرية، الإخوان المسلمون في زماننا، التبليغ، التكفير، داعش، النصرة، القاعدة، أنصار الشريعة، أنصار بيت المقدس، وعدد ما شئت. كل هؤلاء متمسكون بشيء من العلم، ولكن الذي هو جهل، أعني فهمهم، عمدوا إلى النصوص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينظروا في فهم الصحابة وحملوا تلك النصوص أفهامهم فضلوا وأضلوا. فلما قال ابن القيم ناقلا عن بعض أهل العلم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. لماذا نضيف الصحابة؟ لأن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله جل وعلا لم يأمرك باتباع السنة فحسب، بل عطف على مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه كما في الشريعة للآجري وغيره أن عمر رضي الله عنه قال: أهل الرأي أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. ويقول رضي الله عنه: سيأتي أقوام، ويروى عن علي، سيأتي أقوام يأخذونكم بشبهات القرآن. قال فيما يروى عنه: فخذوهم بالسنن، فإن أهل السنن أعلم بتأويل القرآن. إذن هذا هو العلم الذي من وفقه الله إليه فقد فاز وفلح. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، هذا هو العلم، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسنه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر، ثم ذكر بعدهم قوما فرفضهم. هؤلاء هم أهل السنة، وهم الذين عرفوا العلم وأخذوا العلم من بابه. واعلم رحمك الله أن العلم علمان: علم فرائض الأعيان، وعلم فرائض الكفاية. فعلم فرض العين هو الذي يتعين على كل مسلم أن يتعلمه، ولا عذر له في ترك العلم فيما تعين عليه من فرض الأعيان ما دام يقدر على الطلب، كالصلاة والطهارة والزكاة لمن ملك نصابا، والحج لمن قصد بيت الله، وأشباه ذلك من الفرائض الشرعية المتعينة على كل مسلم، فلا يسع المسلم أن يجهل شيئا منها ما دام يستطيع أن يطلبها. ثم علم فضل زائد لا يتعين على كل مسلم، وهو فروض الكفايات، الذي إذا قام به جماعة من أهل العلم لم يلزم كل مسلم بأن يعلمه، ولكن كلما ازددت علما ازددت فضلا عند ربك. فيجب أن ينتبه إلى أن هناك من العلم، وهو علم فرض العين، ما إذا تركه المسلم مع القدرة على طلبه كان آثما، وهو علم فرائض الأعيان. ثم بعد ذلك نأتي إلى ثمرة العلم. العلم إما أن يكون علما نافعا، وإما أن يكون عياذا بالله غير ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهو العلم الذي لا يحمل صاحبه على العمل به. فالعلم الذي لا يحمل صاحبه على العمل به فيكون ليس من العلم النافع. فالعلم الذي لا يحمل صاحبه على العمل به فلا يكون من العلم النافع. وبيان ذلك في بابين: إما أن يضره علمه من جهة الشهوات، وإما أن يضره من جهة الشبهات. فالذي يعلم أحكام الله عز وجل ويقع في معاصي الله وفي غضب الله ويأتي ما يعلم تحريمه، فهذا علمه ليس من العلم النافع، أضاع نفسه بالشهوات. كذلك العلم الذي لا يحملك على أن تصدع بالحق وأن تبينه وأن تقول كلمة الحق، لا تخشى في الله لومة لائم، كما في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر في ضمن تلك المبايعة: وأن نقول بالحق، لا نخشى أو لا تأخذنا في الله لومة لائم. صاحب السنة إذا تعلم السنة وعمل بها رفع لواءها وتميز بفرقانه الذي يحمله، وهو فرقان الحق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمنقول عن السلف في تأويل قوله تعالى يجعل لكم فرقانا، قال ونقل عن جماعة من السلف عند ابن أبي حاتم وغيره أن الفرقان هو نصر الله للمؤمن، ونقل عن عروة بن الزبير أنه قال أن الفرقان هو بيان الحق من الباطل وتميز الحق من الباطل. ثم لما ذكر ذلك شيخ الإسلام قال: والفرقان فرقانان، فرقان النصر والتأييد، وفرقان البيان والهدى. فرقان النصر والتأييد وفرقان البيان والهدى. وقد ذكر الإمام ابن القيم حين ذكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك حديث البخاري، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملكان فقال أحدهما للآخر: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال الآخر: مثله كمثل رجل بنى دارا. الحديث وفي آخره: ومحمد فرق بين الناس. وضبطت في بعض الروايات عند البخاري: ومحمد فرق بين الناس. فمحمد صلى الله عليه وسلم دعوته وعلمه ودينه قائم على الفرقان، فرقان الكفر من الإسلام والبدعة، الإسلام من الكفر والسنة من البدعة. لذلك فإن صاحب السنة إذا حمل لواء الفرقان وجد من حمل هذا اللواء ما يجب عليه أن يتحمله، فهذه مهمة الأنبياء والرسل. ولذلك فإن الله جل وعلا حين ذكر وصية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فصاحب الفرقان يبين الحق ويرد الباطل، يبين السنة ويرد البدعة، ينصر الحق وأهله ويصادم الباطل وأهله، ينصر أهل السنة ويصادم أهل البدعة. ولذلك تأمل في حسن ثناء الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ، شيخ مشايخ أهل السنة في زمنه، وشيخ الشيخين ابن باز وابن عثيمين، حين ذكر الألباني رحمه الله كما تجدونه في مجموع فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم، فقال واصفا الألباني، قال: صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل. إذن صاحب السنة لا يميع دينه ولا يتساهل في أمر الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فلا بد أن يبين قواعد أهل السنة، وأن ينصر أهل السنة، وأن يصادم أهل البدع والضلال، وأن يبين عوارهم، كما جاء الرجل إلى الإمام أحمد فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في فلان؟ فقال: كذاب. فقال: يا أبا عبد الله، إنه ابن عمي صليبة. فقال أحمد: وإن كان، إنما هو الدين، إنما هو الدين. وكما جاء عن الإمام أحمد لما أراد أن يستأذنه ذاك الظاهري، وهو داود بن علي الظاهري، فأبى الإمام أحمد أن يستقبله وأنكر عليه، وبين أن الذهلي قد حذر منه. ولذلك كثير من الناس قد يعرف السنة أو العلم، ويعرف منهج أهل السنة، ولكن يضعف عن القيام به، وقد يضعف جبنا، وقد والعياذ بالله يترك ذلك طمعا، يطمع في دنيا الناس ويتأكل دنانيرهم، فيترك الحق ويجامل الباطل وأهله طمعا فيما عند الناس من متاع الدنيا. ولذلك صاحب السنة لا يرجو الناس، لا يرجو الناس ولا يرهب الناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله. فكم ممن كان على السنة في حين من الدهر، ثم لما امتلأت بطنه من أموال الناس ومن هداياهم ومن منائحهم، عدل وترك الحق وعدل إلى الباطل، لأنه لا يريد أن ينقطع الخير الذي يناله، ويأتي إلى أهل البدع المنحرفين من جمعيات وهيئات، فيتأكل على فتات موائدهم، فيهون عليه الحق وتعظم الدنيا في قلبه، فينزل بعد ذلك إلى سفل ويسقط بعد رفعة. ولذلك إن الذي يبتلى بحب الدنيا ويتأكل بعلمه، ثم هو يصادم أهل السنة وأصول أهل السنة، ويتلمس الأعذار لأهل البدع، ويتلمس الأعذار للمنحرفين، في قلبه دخن. وقد قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال ابن القيم كلاما معناه أن هذه الآية في الكافرين وفي كل من بذل علمه وغير الحق وبذل علمه طامعا في دنيا الناس راجيا ما عندهم فغير الحق وغير وجه الصواب إلى الخطأ لينتفع من دنيا الناس. قال ابن القيم: فله من هذه الآية نصيب. لذلك صاحب السنة عليه أن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه وهو أشرف البشر من شدة الجوع، وربط الحجر على بطنه. عليه أن يتذكر كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله نار، فقال لها يا خالة لعائشة: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فصاحب السنة لا يقول الحق لينال عرضا من الدنيا، ولا يجبن عن رد البدعة والرد على أهلها بأسمائهم وأسماء آبائهم إن احتيج. ألا تراهم يقولون عمرو بن عبيد، الجهم بن صفوان، فيذكرون المبتدع باسمه أو بنسبه وباسم أبيه إن احتيج إلى ذلك، ويذكرون الفرق ويذكرون الجماعات ويحذرون منها، يبغون بذلك وجه الله. لذلك تجد أهل السنة في زمنك الصادقين يغلب عليهم الفقر، وهذا معلوم وهذا معلوم، وتجد المنحرفين الذين يميعون دينهم يعيشون في نعم وترف الجماعات الإسلامية المنحرفة، أو كما يقول شيخنا وأستاذنا أبو محمد أحمد السبيعي: بطانة الجماعات، الذين يسلكون للجماعات بدعهم وانحرافاتهم. ولذلك فإن صاحب السنة عليه أن يكون زاهدا ليسهل عليه أن يقوم بدعوة الحق. وقد صحح الألباني الحديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويكون هلاك آخرها بطول الأمل والبخل. وإياك أن تنخدع بمجالس علم يقوم بها منحرفون، يقيمون ربما مجالس لقراءة كتب الحديث، ويكون الرجل القائم بذلك منحرفا عن السنة، فيفرح الناس بالإجازات التي يظنونها بأنها هي العلم. ونعم الشيء هي إذا جاءت للإنسان مستحقا لها، ونعم مجالس الحديث يقرأ فيها الأحاديث إذا كان القائم بها سنيا. فإياك أن تنخدع، فليس العلم عن كثرة الرواية، العلم هو السنة. العلم ليس عن كثرة الرواية. زاهد الكوثري يقول الألباني رحمه الله: كان من أعلم أهل الأرض في الحديث والرجال والعلل وطرق الحديث، ولكنه كان ضالا مفتونا، لأنه كان يطعن في السلف، بل كان يكفر بعض أئمة أهل السنة. وهذا زاهد الكوثري مضرب مثل لجماعة في زماننا يشتغلون بالحديث وبجمع الآثار والطرق والعلل، وربما قد يدرك بعضهم شيئا من ذلك العلم فيفتتن بهم الناس، بل يقدمونهم على علماء السنة ويسيرون خلف هؤلاء لما رأوهم يحفظون ويحسنون القول ولكنهم يسيئون العمل. لذلك التنبيه على ضلال المنحرف وتنبيه المسلم على أن لا يغتر بأمثال هؤلاء وأن يكون مع أهل العلم، أهل العلم الكبار الراسخين فيه كالإمام العلامة المحدث ربيع المدخلي والفقيه الفوزان وعبيد الجابري وأضراب هؤلاء من علماء السنة أهل الحديث والأثر، فإن لزوم طريق أهل العلم منجاة من الفتن. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم الهوى والرداء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله.